قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ليث عن طاووس قال قيل له أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وانقطعت إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما؟ فقال أدركت 70 من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا تدارؤوا في شيء انتهوا إلى قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث حكم عليه المحقق بأنه حديث حسن، وهذا الحديث روي من غير طريق، وأبو هشام الرفاعي وإن كان كما يقول ليس بالقوي لكنه توبع بالوليد بن شجاع، وهذه المتابعة تقلل من مسألة تضعيفه، بل ربما ترتقي بالدرجة بالحديث إلى درجة الصحة. ومعنى الحديث أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انتشر علمه في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، خاصة يعني في زمن أوساط الصحابة وصغارهم، لأنه رضي الله عنه جمع بين أمرين، بين أمر كان هو السبب فيه حيث حمل نفسه وفرغها على أن تتلقى العلم فتتبع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من لدن الصحابة رضوان الله عليهم، ما كان يترك رجلا ولا امرأة حتى المخدرة في بيتها كان رضي الله عنه يحاول أن يسألها ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه إذا بلغه أن لرجل أو أن عند رجل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بادر إليه وجاءه في وقت الهجير وفي وقت القيلولة وجلس عند بابي ولا يبالي إن كانت الشمس ترسل أشعاتها عليه أو كان الريح يسفي عليه التراب وغير ذلك، ويجلس منتظرا حتى يخرج الرجل عند صلاة العصر من بيته يريد المسجد فيلقى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جالسا عند باب بيته فيقول ما هذا يا ابن عباس، ما هذا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أرسلت إلي فجئتك؟ فيقول له لا، إن العلم يؤتى ولا يأتي، وإنه بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن أسمع منك ما حدثت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا جمع العلم، ولذلك لما سئل رضي الله عنه كيف بلغت هذا العلم فقال بلغته بعقل عقول وبلسان سؤول رضي الله تعالى عنه. هذا ما كان من جهته، وأما ما كان من توفيق الله سبحانه وتعالى فقد وفق الله نبيه صلى الله عليه وسلم ليدعو لابن عباس، فقد دعا له بقوله اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين، واستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فجمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه بين هذا الإعجاز من النبي عليه الصلاة والسلام وبين ما بذله من جهد في تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا سبق من قبله ولحق، يعني سبق من بعده ولحق من قبله رضي الله تعالى عنه. وهذا طاووس ابن كيسان مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إنه أدرك 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله 70 يحتمل أن يكون العدد، ويحتمل أن يكون المراد به الكثرة، إنه أدرك عددا كبيرا كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العرب تعبر عن الكثرة بهذا العدد 70. ومنه قوله سبحانه وتعالى إن استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو أعلم أن الله يغفر لهم لو زدت على 70 لفعلت. لكن المسألة ليس المراد بها هذا العدد، وإنما المراد به الكثرة. لذلك قال إنه أدرك 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهم يعني من علماء الصحابة، كانوا إذا عرضت مسألة يتدافعونها، لأن الورع الذي كانوا عليه يحملهم على أن يمتنع الإنسان عن الفتوى ما دام غيره قادرا على أن يتحملها، فيتدافعون الفتوى. ثم إنها تعود إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإذا أفتى بها رضوا بما يفتي به ابن عباس، حيث لا يرون خلافا فيما أفتى، بل يوافقونه رضي الله تعالى عنه فيما يفتي. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على سعة علمه، وعلى أن الصحابة رضوان الله عليهم عندما يسمعون فتوى يعني يطمئنون إليها، إن كانوا قد سمعوا مثلها فهي توافق ما سمعوا، وإن كانوا لم يسمعوا فإنهم يرون فيها من التوفيق، ويرون فيها من العلم ما يراهم أو ما يجعلهم يوافقون ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم عليه. نعم هو قال هنا، علق المحقق قال أي تدافعوا، وإيه أي تدافعوا في كلمة إذا تدارؤوا، قال أي تدافعوا واختلفوا، يعني أن كل واحد منهم يدفع الجواب عن نفسه ولا يريد أن يجيب على الفتوى، فإذا تدارؤوا وتدافعوا رجعت الفتوى إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيفتي فيها. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس رحمه الله قال جلست إلى 70 أو قال 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد خالف ابن عباس فيفارقه حتى يقول القول ما قلت، يعني ما قلت يا ابن عباس، أي أنهم يسلمون له بما يفتي به رضي الله تعالى عنه. وهذا محمول على الغالب، وإلا فإن هناك من الفتاوى ما أفتى بها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولم يوافقه أحد، بل إنهم خالفوه فيما أفتى. ومن ذلك ما يروى أنه رضي الله عنه كان يفتي بجواز نكاح المتعة بعد أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وحرمها، وكان جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمنعونها. ولذلك لما كان رضي الله عنه يرى قال إنها كالميتة، يعني إنها تباح في حالات. فلما سر الناس بفتواه وأخذوا بها ونشروها، وأخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بما أخذه الناس عليه من هذه الفتوى، تراجع رضي الله تعالى عنه وقال ما قصدت هذا، يعني إباحتها، وإنما كان له فيها رأي على أنها يعني في حالة الاضطرار. أما إذا لم يكن الإنسان مضطرا أو محتاجا إليها فلا يجوز له أن يمارسها أو أن يفعلها. فهذه الفتوى التي سرت بين الناس بأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بها هي مما خالف الناس فيها ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولذلك لما جاء أبو جعفر المنصور وطلب من الإمام مالك أن يكتب كتابه الموطأ قال له جنبه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس. نعم، كيف قياس مع الفارق؟ أليس الميتة تحل للمضطر؟ ها؟ إيش حيه؟ هو لم يقصد به أن المشابهة في الأفراد، وإنما قصد به أن نكاح المتعة أيضا يحل في حالة الاضطرار، يعني كما أن الشارع أباح للحر أن يتزوج الأمة في حالة الاضطرار، كذلك يعني يرون أن هذا يجوز في حالة الاضطرار، وإن كان خلاف يعني أهل السنة والجماعة على خلاف ذلك، لأن النبي إذا نهى عن شيء وحرمه فعلى الناس أن يلتزموا بما حرم، أنه كما قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ثم قال رحمه الله، نعم، لا، الحديث المشهور أن ابن عباس يقول أن النبي تزوج وهو محرم، تزوج بميمونة وهو محرم، لكن أيضا الفقهاء أو الصحابة رضوان الله عليهم ردوا عليه وقالوا أن النبي ما تزوجها وهو محرم، عند عقده عليها كان حلالا ولم يكن محرما. نعم، هو تزوجها يعني بسرف ودخل بها بسرف يعني بين مكة والمدينة، لكن الساعي بينهما والذي يعني كان واسطة والذي ذهب لخطبتها يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد عليها كان حلالا ولم يكن محرما. يعني محرم أي في داخل الحرم، يعني حملوا كلام ابن عباس على ذلك، لكن كلام ابن عباس ما يحتمل هذا، لأن النبي لما عقد عليها في سرف، وسرف ليس من الحرم، سرف ليس من الحرم، خارج الحرم، على كل حال هذا تأويل، لكن المشهور عن ابن عباس أن الصحابة رضوان الله عليهم ما قبلوا منه هذا القول وعدوه مما أخطأ فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال وحدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين الكوفي الأشناني قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال أخبرنا عبد الله بن الأجلح الكندي عن أبي صالح وعن أبي حمزة عن عكرمة يعني مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لقد شهدت من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مشهدا لو أن قريشا فخرت به على العربي لكان لها فخرا. قال شهدته موسما يعني شهده في أيام الموسم من المواسم، فاجتمع الناس وهو داخل أي في بيته أو في خيمته أو في مكان نزوله، فقالوا استأذن لنا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أي طلبوا من عكرمة أن يستأذن لهم يعني يمكنهم ابن عباس من أن يدخلوا عليه ويكلموه. قال فدخلت إليه فقلت إن الناس قد سألوني أن أدخلهم عليك. قال يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذن لهم يعني اسمح لهم. فقلت إنهم أكثر من ذلك يعني إن المكان لا يسعهم. قال ضع لي طهورا أحسبه. قال أتوضأ أو أغتسل، والمراد بالطهور يعني يضع له ماء يتطهر به، لأن الطهور بفتح الطاء هو الماء وبضم الطاء طهور هو الفعل، ولذلك قال له دع لي طهورا أتوضأ به أو أغتسل. ثم قال لي طنفستي أو طنفستي، كأنه يقول أعطني طنفستي يعني بعد أن اغتسل ليلبسها. قال ثم خرج فجلس فقال أذن لهم. قال قلت إنهم أكثر من ذلك أي إنهم أكثر من أن يدخلون عليك. قال أذن لأهل القرآن يعني بدأ يصنفهم ويدخلهم عليه جماعات، فبدأ بأهل القرآن لأنهم هم خير الناس أو من خير الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أذن لأهل القرآن. قال فخرجت إليهم فقلت من ها هنا من قرأ القرآن فليدخل. قال فدخلوا فسألوا يعني ابن عباس ما عندهم من أسئلة حتى نفدت مسائلهم. قال ثم أفادهم يعني ابن عباس علمهم أشياء لم يسألوا عنها مثل وبقدر ما سألوه. قال ثم أفادهم مثل ما سألوه عنه. ثم قال عقبوا إخوانكم. ثم قال إذن لأهل الفرائض. ومعنى عقبوا إخوانكم يعني اتركوا الفرصة لإخوانكم يأتون من بعدكم يعقبوكم. قال ثم أذن لأهل الفرائض، والمراد بأهل الفرائض يعني أهل الفقه والعلم، وليس المراد به المصطلح الخاص بالميراث، وإنما المراد به من يتعلم الأحكام الشرعية. قال فخرجت فقلت من هنا من أهل الفرائض فليدخل. قال فدخلوا فسألوه حتى نفدت مسائلهم. ثم أفادهم مثل ما سألوه عنه. ثم قال عقبوا إخوانكم. ثم قال اخرج فأذن لأصحاب الوصايا؟ قال فخرجت فقلت من كان هاهنا من أصحاب الوصايا فليدخل. قال فدخلوا فسلموا. قال فدخلوا فسألوا حتى نفدت مسائلهم، ثم أفادهم مثل ما سألوا عنه، ثم قال عقبوا إخوانكم، ثم قال أذن، ثم قال اخرج. فأذن للمتفقهين وأصحاب الشعري. والمتفقه يعني المراد بهم الأدباء الذين يأخذون من كل علم بطرف، وأصحاب الشعر، وقد كان رضي الله تعالى عنه يعني عالما بالشعر العربي وأيام العربي وغير ذلك. قال فسألوه، أي فدخلوا فسألوه، حتى سألوه عن كسرى، يعني عن أخبار دولة كسرى وهي دولة فارس، وعن أحداث بني إسرائيل، وعن أحاديث بني إسرائيل يعني اليهود والنصارى، وأنو شروان وهو أحد ملوك الفرس. قال فشهدت هذا من ابن عباس رضي الله عنه، أي إن عكرمة رضي الله رحمه الله يقول شهدت ذلك كله، وعرفت أن ابن عباس كان ذا علم واسع وذا ثقافة واسعة، ولذلك لم يكن في القوم مثل ابن عباس، ولهذا لو أن قريشا افتخرت بابن عباس لكان محل فخر لها. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا عبد الله بن صالح البخاري قال قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال قال حدثنا عبد الجبار بن الورد المكي قال قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول، وهذا هو مولى المولى الثالث من موالي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول ما رأيت مجلسا قط أكرم من مجلس ابن عباس رضي الله عنهما، أكثر فقها وأعظم جفنة. ومعنى أعظم جفنة، الجفنة عند العرب هو الرجل الكريم، ويعبرون عن ذلك من باب ذكر يعني المحل أو الهيئة وإرادة صاحبها، لأنه كان يقدم لهم الطعام في الجفان، والجفنة هي الوعاء أو الصحفة الكبيرة التي يوضع فيها الطعام الكثير. وبعضهم يسمي الجفنة هي الصحفة التي يوضع عليها البعير بعد طبخه. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقدم الطعام لضيوفه يعني بقدر ما يكونون أو يكثرون، يقدم لهم ما يحتاجون إليه من الطعام، ولذلك كان يفيدهم إفادة مادية من خلال الطعام، وإفادة معنوية من خلال الطعام الذي يقدمه له أو العلم الذي يقدمه له. قال أكثر فقها أو أكثر فقها وأعظم جفنة، إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم من واد واسع، يعني كل يجد طلبته ويجد جوابه، إن في اللغة ومعرفة معاني الكلمات أو في التراكيب اللغوية أو في المسائل الفقهية أو في المسائل مسائل التفسير والحديث وغير ذلك. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا محمد بن الوزير الواسطي قال قال حدثنا إسحاق بن يوسف يعني الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله أنه ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال لنعم الترجمان للقرآن ابن عباس لنعم الترجمان للقرآن ابن عباس. والمراد بالترجمان يعني الذي فهم وعرف علم القرآن، ولذلك كان هو ترجمان القرآن، ومن ألقابه رضي الله عنه أنه ترجمان القرآن. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا ابن أبي داود قال قال حدثنا الحسن بن عرفة قال قال حدثنا يحيى بن يمان العجلي عن عمار بن رثيق عن محمد بن بشير الخثعمي قال قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ابن عباس أعلم الناس ابن عباس أعلم الناس بما أنزل الله على أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا إخبار من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في شأن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وما كان عليه من العلم، فإنه قال أعلم الناس يعني في زمنه رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله: باب ذكر وفاة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالطائف والآية التي رويت عند دفنه. والمراد بالآية يعني المعجزة. طبعا المعجزة هذه من خصائص الأنبياء، لكن في حقه في أمثال حقه وفي أمثاله يقال في معنى الآية يعني الكرامة، الكرامة التي رؤيت عند وفاته رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال قال حدثنا مروان بن شجاع حاون قال وأخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال قال حدثني جدي قال قال حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن سالم الأفطس. فالحسن بن عرفة تابعه هنا جد عبد الله بن محمد البغوي حيث روي الخبر عن مروان بن شجاع الجزري وهو المذكور في السندين الذي عليه المدار. قال عن سالم الأفطس عن سعيد ابن جبير رحمه الله قال مات ابن عباس رضي الله تعالى عنه بالطائف فجأة مات ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالطائف، قال فجاء طائر لم يرى على خلقته، يعني كأنهم ما رأوا طائرا مثله من حيث الضخامة ومن حيث الكبر. قال فجاء طائر لم يرى على خلقته فدخل نعشه، أي نعش عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، ثم لم يرى خارجا منه. قال فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر لا يدرى من تلاها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فهذه أمور حدثت وأمور خارقة للعادة وقعت في هذا الحدث، فعدها هؤلاء العلماء بأنها من علامات ومن كرامات ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأجلح عن أبي الزبير قال لما مات ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاء طائر أبيض فدخل في أكفانه. قال ابن فضيل كانوا يرون أن ذلك علمه. ولا شك إن هذا الخبر وإن علق عليه المحقق بأنه ضعيف، يعني لو ثبت لكان أحد علامات الكرامات الخاصة بابن عباس رضي الله تعالى عنهما دون غيره من الناس. ثم قال رحمه الله، قال ابن فضيل كانوا يرون ذلك علمه. قال باب ذكر إيجاب حب بني هاشم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على جميع المؤمنين، لأن محبتهم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم آل النبي صلى الله عليه وسلم وأقرباؤه. والله تعالى يقول لنا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ولا شك إننا نحب من أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم وآله محبة له صلى الله عليه وسلم، فإن هذا إن شاء الله من كمال وتمام الإيمان. ولا يجوز لنا أن نبغضهم أو أن نكرههم لأنهم من أصحابي أو من أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان قد بدر من بعضهم ما يوجب الكراهة فإن الكراهة ينبغي أن تكون لهذا الموجب لا لكونه قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ هو ما قال أن علمه دفن معه، أي يعني إن هذا علم، ولعله يكون المراد به عندهم أنه لم يأتي بعد ابن عباس مثله، يعني لم يأتي مثل ابن عباس بعد ابن عباس من حيث العلم فيكون. وأما ما بقي من علمه فهذا ما تناقله طلابه، وتناقل طلابه لعلمه لا يعني أنه يعني فقد منهم، وإنما المراد يعني أن ذاك العلم الذي الرباني أو ذاك العلم اللدني لم يكن موجودا عند غيره، لأن أسبابه قد زالت، ومن أسبابه ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: باب ذكر إيجاب حب النبي حب بني هاشم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على جميع المؤمنين، أي أن حبهم واجب على جميع المؤمنين، وأن من علامة إيمان الناس محبة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن من النفاق بغض آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لكونهم آل بيته صلى الله عليه وسلم. قال أبو قال محمد بن الحسين رحمه الله: واجب على كل مؤمن ومؤمنة محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم، علي بن أبي طالب وولده وذريته، وفاطمة وولدها وذريتها، والحسن والحسين وأولادهما وذريتهما، وجعفر الطيار وولده وذريته، وحمزة وولده، والعباس وولده وذريته رضي الله عنهم. هؤلاء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجب على المسلمين محبتهم وإكرامهم واحتمالهم وحسن مداراتهم والصبر عليهم والدعاء لهم، فمن أحسن من أمواله فمن أحسن من أولادهم وذراريهم فقد تخلق بأخلاق سلفه، يعني الذين سبقوه الكرام الأخيار الأبرار، ومن تخلق منهم بما لا يحسن من الأخلاق دعي له بالصلاح والصيانة والسلامة، وعاشره أهل العقل والأدب بأحسن المعاشرة، وقيل له: نحن نجلك على أن تتخلق بأخلاق لا تشبه سلفك الكرام الأبرار، ونغار لمثلك أن يتخلق بما نعلم أن سلفك الكرام الأبرار لا يرضون بذلك، فمن محبتنا لك أن نحب لك أن تتخلق بما هو أشبه به، وهي الأخلاق الشريفة الكريمة، والله الموفق لذلك. وخلاصة هذا الكلام يعني إننا إن لقينا من أبناء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من يتصف بحسن الخلق، ومن يتصف بالإيمان، ومن يتصف بكمال الإيمان، ومن يتصف بفعل الخير، أحببناه لذلك. ونحسب أنه بهذا قد تابع السلف سلفه من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أما من خالف ذلك وبدأ منه خلاف ذلك فعلينا أن ننصحه وأن ننبهه، وكونه ارتكب شيئا من هذه المخالفات لا يستوجب كراهيته لذاته، وإنما إن كرهنا نكرهه لما صدر منه من الفعل. أما هو من حيث إنه متصف بهذه الصفات غير الحميدة فعلينا أن ننبهه، وعلينا أن نحذره، وعلينا أن نرشده إلى أن مثله لا ينبغي أن يقع منه مثل هذه السيئات. نعم، العباس وولده وذريته، والولد مراد به جنس الولد، وجعفر الطيار عقيل بن أبي طالب، يعني لعله اندرج تحت آل أبي طالب اللي هو علي وجعفر وعقيل. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثني أبي وسهل بن بحر أو أحدهما قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن سليمان النوفلي عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الله عز وجل لما يغذوكم به من نعمة وأحبوني لحب الله عز وجل، أي لأن الله أحب نبيه صلى الله عليه وسلم فنحن نحبه تبعا لذلك، وأحب أهل بيتي لحبي، فإنما تكون محبتهم من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن هارون العسكري قال حدثني إبراهيم بن الجنيد الختلي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف القاضي عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أحب الله عز وجل لما يغذوكم به من نعمة وأحبوني لحب الله عز وجل وأحبوا أهل بيتي لحبي. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون عن إسماعيل يعني ابن أبي يحيى عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، إن قريشا إذا لقي بعضها بعضا لقوها ببشر حسن، وإذا لقونا بوجوه لا نعرفها. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غضبا شديدا، فقال: والذي نفس محمد بيده، ما يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا ابن أبي داود أيضا قال حدثنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا مروان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن صالح بن خباب الفزاري عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ما بال قريش تلقى بعضها بعضا بوجوه تكاد تسال من الود، ويلقوننا بوجوه قاطبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا عم، ويفعلون ذلك؟ قال إي، والذي نفس والذي بعثك بالحق نبيا، يعني كأنه أكد هذا القول. قال إي أو قال أي، والذي نفسك والذي بعثك بالحق نبيا. قال أما والذي بعثني بالحق لا يؤمنون حتى يحبوكم. فهذه الأحاديث التي ساقها كلها تؤكد وجوب محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكراهية يعني أن يكره الناس آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أجل أنهم ينتسبون إلى آل البيت. وهذا قد يكون ضربا من الحسد وهو ممقوت، لأن الله سبحانه وتعالى وإن جعلهم من آل بيت النبوة إلا أنه ألزمهم وأوجب عليهم أشياء لم يوجبها على عباده. فمثلا من ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم أو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الصدقة لأنها أوساخ الناس، ولأنه لا ينبغي لهم أن يأخذوها وعليهم أن يترفعوا عن ذلك. وهذا لا يتاح لكل إنسان، وإنما هو خاص بآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.